بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمه لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وأيضا ما زلنا مع كتاب الصلاة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر سبب ورود هذا الحديث، فقد جاء عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ودل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا على سبيل الإنكار، لأنه قال هذا حينما رأى أن بعض أصحابه فيه مسابقة له. الوجه الثاني فيه جواز عظة الإمام الناس بعد انتهائه من الصلاة. الوجه الثالث في هذا بيان شيء من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يخفى أن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخصائص، ومن جملتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فهذه معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله سابق بين الخيل أي جعل الخيل تتسابق، وحد لها حدا وذكر لها بداية ونهاية. قوله من ثنية الوداع، من ثنية نعم قوله من ثنية وأمدها ثنية الوداع، هذه بالنسبة للخيل التي أضمرت. ومعنى الخيل التي أضمرت أي التي منع عنها العلف فترة من الزمن حتى لا يصيبها السمن، ولذلك تكون مما تسبق فيه السباق. قوله أمدها ثنية الوداع أي نهاية السباق إلى ثنية الوداع، وسمي ثنية الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون، وهي تقريبا على يعني بعد 10 كيلومترات. قوله وكان عبد الله بن عمر مع المتسابقين أي أن عبد الله بن عمر كان إذ ذاك شابا قادرا على السباق. الوجه الثاني في الحديث جواز قول مسجد بني فلان، وهذا هو الشاهد. ولذلك يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الأفراد أو بأسماء يعني الجهات مثلا، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. أهم شيء لا يبتغي الإنسان بذلك رياء ولا سمعة. الوجه الثالث فيه جواز المسابقة بين الخيل، وسيأتي معنا إن شاء الله في محله وفي مكانه، لأن الخيل سابق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وسنذكر إن شاء الله تعالى في محله ذكر أحكام السبق بحول الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه حتى احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أتي بمال من البحرين، هذا هو أول خراج حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء من جهة البحرين. قوله انثروه أي صبوه واطرحوه في المسجد لكي يراه الناس فيحمد ربهم ويشكروه سبحانه وتعالى الذي أغناهم من فضله. قول العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلا، أي أن العباس أعطى، أي أن العباس فدى نفسه يوم بدر، وهذا يؤكد على أن العباس أسر يوم بدر ثم فدى نفسه بالمال. وكذلك عقيل بن أبي طالب أيضا فداه عمه العباس، فأراد أن يستعيض عما بذله من مال الفدية إذ ذاك. قال قوله فحثى أي جمع في ثوبه، جمع المال الكثير في ثوبه. فنثر منه أي تناثر وسقط من هذا المال في المسجد مرتين يطرح منه، وهذا يدل على أن العباس غرف من هذا المال في ثوبه، ويدل على شيئين، على أن المال كان كثيرا، وعلى أن العباس لم يكن معه شيء يحمله به إلا ثوبه. قوله فألقاه على كاهله يعني على عاتقه. قوله وثمة منه درهم أي ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد حتى أنفق المال كله ولم يبقي منه درهم. الوجه الثاني في الحديث جواز بيان جواز وضع المال في المسجد، وهذا طبعا كان في أول الأمر، ثم إن الناس لما توسعت الديار وكثر المسلمون أنشئت بيوت الأموال، أنشأ عمر رضي الله عنه وتتابع الخلفاء على ذلك. وهذه من الأمور العادية وليست من الأمور العبادية، بمعنى أنه ليس من العبادة أن يضع الإنسان المال في المسجد، لا، لم يكن بيت المال هناك ولم يكن شيء يحفظ فيه المال، فلذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. وبعد ذلك بدأت يعني التراتيب الإدارية عند المسلمين وأنشئت الدور وبيوت الأموال الخاصة بهذا الشيء. الوجه الثالث فيه بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأخذ من هذا المال شيء، وإنما قسمه بين أصحابه ولم يترك درهما واحدا صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أيضا فيه التنبيه على أن الإنسان يعني خلق وفيه الحرص على المال، فانظر إلى فتنة المال وكيف أن العباس رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه جمع هذا المال، والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه نظر تعجب كيف أنه يعني غرف من هذا المال في ثوبيه أو في ثوبه، وأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يساعده على حمل شيء أو أن يجعل أحدا يعينه على ذلك. وهذه فتنة الأموال وفتنة الدنيا، والله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نذرت أن أتكفل بعمرة لشخص واحد من دون تحديد هذا الشخص، حاليا يقول ابني وابنتي يريدون الذهاب للعمرة، هل يعتبر في هذا في هذه الحالة أني قد وفيت بنذري؟
الحمد لله، نعم، إذا كنت نذرت نذرا عاما أن تتكفل بعمرة شخص ولم تعينه، ثم إن أحد أولادك سواء من البنين أو البنات أرادوا العمرة، فلك أن تدفع إليهم ما دام أنك قد يعني نذرت هذا الشيء، نذرت هذا الشيء. هو كان نذرا كذا؟
نعم
نذرا. والاحتياط، الاحتياط أن تبحث عن غيرهما حتى لا تكون ممن يعني جلبت نفعا إلى نفسك. أما إذا كان الولد مستقل بذاته وعنده القدرة على شراء التذاكر والسكن هناك، فالذي يظهر لا مانع. أما إذا كان لا نفقته عليك، وربما أنت الذي لو طلب الذهاب إلى العمرة كان من جهتك أنت، فلا تجتنب هذا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند دخول المنزل هل ألقي السلام عند بوابة المنزل الخارجية أو عند البوابة الداخلية للمنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للسلام تلقيه إذا دخلت بيتك الذي يسكنه أهلك، وليس البوابة الخارجية التي تدخل منها السيارة أو يدخل منها الأشخاص مثلا، وإنما تلقي السلام على من يعني يلقى إليه السلام، وهم أهلك، زوجتك وأولادك، هذا هو الأصل، بارك الله فيك. ما تلقيه من الباب الأمامي، لا، تلقيه لما تدخل داخل يعني بيتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مسافر إن شاء الله لمدة 7 أيام، هل أستطيع الجمع والقصر خلال هذه المدة؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لهذه المدة، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لك أن تجمع وأن تقصر فيها، لأنك تسمى مسافرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة خلال اليوم، وهل هي تختلف في شدة الكراهة عن بعض؟
الحمد لله، بالنسبة للأوقات التي يكره فيها أو ينهى عن الصلاة فيها على قسمين. القسم الأول يحرم فيهما النفل المطلق، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، فهذه الأوقات الثلاثة يحرم على المسلم أن يصلي فيها ما دام أنك سألت عن الصلاة، وكذلك عن دفن الموتى، كذلك عن دفن الموتى كما في الحديث الصحيح. وهناك وقتان أيضا ينهى عن الصلاة فيهما، لكن النهي هنا محمول على الكراهة التنزيهية، وهي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأهل العلم يقولون يكره فيهما النفل المطلق، أما قضاء الفوائد سواء كانت من المفروضات أو من السنن المؤكدة فيجوز في هذين الوقتين، يجوز في هذين الوقتين. بالنسبة للأوقات الثلاثة اللي هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، هذه لا شك بأنه يحرم فيهما النفل المطلق. وبالنسبة لمن استيقظ وقتها وفاتته الفريضة خاصة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فيصلي الفريضة لأنه خارج عن هذا النهي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في حال يقول خفت من شخص يصيبني بالعين، أو يقول أصابني خوف من أشخاص أو في مكان ما، هل هناك دعاء أقوله لرد هذا العدوان أو الخوف؟
الحمد لله، الجواب نعم. الأدعية كثيرة، علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أن من خاف من شيء أو من خاف من أحد يقول اللهم اكفنيه بما شئت. فأنت بارك الله فيك يشرع لك إذا خفت شيء من أحد أن تقول اللهم اكفنيه إن شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. من هذه المكالمة، تفضل أخي الكريم. نعم تفضل، على الهواء أخي الكريم.
مرحب،
حياك الله. حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
زاهر معك. الله
حياك الله زهر، الله يحفظك، تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
حياكم الله، اهلا وسهلا، بارك الله فيك.
سؤالي، انا اخذت سياره من شخص، والشخص ما اخذها من شخص ثاني، وما نقلها على اسمه، والرجال السياره ملكيتها انتهت ومعايا لها سنه، ولما هو خلاص صاحب الاصلي عايز يسافر اتصل فيه قال لي تعال انقل السياره على اسمك. انا كنت عامل عمليه، قلت له أنا عامل عملية ما أقدر أجي عندك، مسافر. لما قام مسافر اتصل فيه قال لي لو حركت السيارة أنا ما مسامحك ليوم الدين. وهو سافر نهائي، كنصل وسافر مصر، ومن مصر سافر السعودية لعمل تاني، ما حيرجع الإمارات. والسيارة أنا ما أقدر أنقلها باسمه، ولو حركتها يعني هو قال لي لو حركت السيارة أنا ما مسامحك ليوم الدين. واضح السؤال؟
واضح أخ زهر، واضح.
فعايز الشيخ يوضح لي يعني كلامه هذا كيف، وانا من حقي احرك السياره ولا من حقي؟ يعني انا اخذت السياره ومبلغها مش بسيط، يعني عشان انا كنسل السياره ولا ابيعها اسكراب ولا ايش.
ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يعافيك اخ زهر، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد، تفضل.
شيخ والله سؤالي، يعني في ناس تقول ان المراه المنظره، يعني المراه اللي في البيت اذا وايد منها يعني مكروه او انه ما يجوز، ففي شيء من هالشيء يعني من هالقبيل، يعني ان الواحد يعطي المراه وايد يعني منظره في البيت.
نعم نعم،
هل هذا جايد ولا ما في شيء؟ يعني في حد يقول يعني هذا مكروه، حد ما يجوز هذا، فاستفسر منكم يا شيخ.
جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله. حياك الله محمد. نعم ابو حامد، تفضل.
السلام عليكم المشايخ، كيف الحال؟
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو حامد، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
سؤال بس طال عمرك شيخ، أنا إن شاء الله بعد يومين رايح على العمرة بإذن الله، وكنت أبغي أسأل وقت أداء مناسك الحج وأكون لابس الإحرام، هل في مانع أن يكون حامل مثلا اللي هي شنطة الظهر على ظهري، حكم أني بحط فيها أغراضي منها الأدوية مالي وجهاز الهاتف يعني الأشياء الخاصة فيه يعني.
نعم
هذا السؤال.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب الشيخ سؤال الأخ زهر، يقول لا اشتريت سيارة يقول من شخص، وهذا يقول الشخص لم ينقل هذه السيارة على اسمك، أنا قد اشتراها من آخر، والملكية في باسم صاحبها الأصلي، فيقول ظلت هذه السيارة عندي لسنة كاملة، بعد ذلك يقول تواصلت مع صاحبها الأصلي أو اتصل بي فقال لي أنقلها باسمك، فقلت أنا يعني عندي ظروف وعملية إلى آخره لا أستطيع، فيقول أنا قال لي أنا مسافر ولن أرجع أبدا ولن أسامحك نهائيا إن حركت السيارة، فيقول ما الحكم؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني السيارة إذا نقلت إلى المشتري نقلا كاملا وقبضها فإنه لا يحل للبائع أن يشترط عليه مثل هذه الشروط، إنما إما أن يقيله البيعة وإما أن يتركه على ما هو عليه، ولذلك يعني الأصل أن الإنسان إذا قبض السيارة ينقلها إلى ملكه، لأن النقل إلى الملك عن طريق الأوراق الثبوتية هذه حقيقة فيها يعني حسم لمادة الخصومة والشر الذي قد يطرأ على بعض الناس، عموما ليس له الحق في أن يجبرك على شيء وأنت قد ملكت السيارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد، يقول البعض يقول أن وجود المرأة في المنزل بكثرة من الأمور المكروهة.
الحمد لله، في الواقع أننا لم نقف على نص يعني من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول أحد من أهل العلم ممن يعتد بقوله النهي عن النظر في المرأة، بل يستحب النظر إلى المرأة، يعني نص كثير من أهل العلم على استحباب نظر الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إلى المرأة لترتيب شعره ولإزالة شعثه وليعني مثلا تنظيف ما يمكن أن يشوه صورة الإنسان، ويجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة في الليل وفي النهار سواء كانت مكسورة أو غير مكسورة صحيحة أو سليمة، وما يتناقله الناس في واقع الأمر ليس له أصل أبدا. يعني أنا أذكر نص عن الإمام مالك فقط رحمة الله عليه يتعلق بالمحرم، المحرم يقول لا ينظر في المرأة، لماذا؟ لأن المحرم الأفضل أن يبقى شعث الرأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الحج العج والثج، و إن الله كما جاء في الحديث يحب العبد التفل، فقال يكره كراهة حتى لا يعني يترفه، هذا المنصوص عن 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 الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما ما عليه دليل يعني ليس عليه دليل. لذلك أنا أشكر الأخ السائل الذي سأل، لأنه حقيقة جاءتني أسئلة كثيرة سواء هنا أو في برامج أخرى يعني فيها ترهيب الناس من النظر في المرأة في الليل أو النظر في المرأة المكسورة أو نظر المرأة المحادة مثلا، يقول لا تنظر في المرأة، وهذا كله حقيقة من الباطل، هذا كله من الباطل. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أعطيك إياها بشكل مجمل، يجوز للمسلم يجوز للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان صغيرا أم كبيرا النظر في المرأة الصحيحة والنظر في المرأة المكسورة، النظر في المرأة في الليل في النهار سواء كان محرما أو كان غير محرم، كل هذا جائز ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول بعد يومين إن شاء الله ذاهب للعمرة، فيقول عندما أؤدي مناسك العمرة أكون محرم، فيقول ما حكم أن أحمل الشنطة التي تكون على الظهر أضع فيها أغراضي الخاصة والأدوية؟
الحمد لله، بالنسبة للمحرم يجوز له أن يحمل الشنطة بيده أو على ظهره مثلا، أهم شيء أن يجنبها رأسه، وذلك خروجا من الخلاف في مسألة هل وضع الشنطة على الرأس أو الأغراض على الرأس يكون ممن غطى رأسه، فهي مسألة خلافية، لأن بعض الفقهاء يقول إذا كان لمصلحة الحامل أو لمصلحة المحمول، نحن لا نريد أن ندخل في هذا، لكن عموما الأصل أنه الجائز أن يحملها على ظهره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول لو كنت مسافر وأريد الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ودخلت المسجد وجدت يقول الجماعة جماعة يصلون العشاء، فيقول كيف أقصر الصلاة معهم؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان مسافرا وأدرك الناس في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فإنه لا بأس له أن يدخل معهم العشاء بنية المغرب ويجلس في الركعة الثالثة، يأتي بالتحيات ويسلم، ثم يقوم ليدرك معهم الركعة الرابعة وله الأولى، فيصلي صلاة العشاء تامة غير مقصورة. هذا إذا أحب، وإذا يعني لم يرد وأراد أن ينفرد وأن يصلي وحده مثلا، لا حرج في ذلك، لأن صلاة الجماعة لا تجب على المسافر.
بارك الله فيكم الشيخ. تقول أنا كنت مطلقة وعمري في 43 سنة، تقدم لخطبة رجل صالح على قدر عالم من الدين والعلم، ووالدي قد توفي، فوافقت العائلة على الزواج عدا أخي الأكبر، وبعد التشاور مع الأهل تم الزواج من دون وموافقة الأخ الأكبر، هل موافقته ملزمة وواجبة علي، علما أنه يسيء معاملتي أنا وزوجي وهو لا يلقى منا إلا كل احترام بالمقابلة وحسن المعاملة؟
الحمد لله، الجواب ليس للأخ الأكبر الحق في الاعتراض على زواج أخته إذا كان الأب قد وافق والأسرة كلها قد رضيت، فهو شذ عن يعني الأسرة، ليس له الحق إلا أن يبدي سببا مقنعا، وما دام أنه لم يبدي سبب مقنع كمثلا وقوفه على شيء يخل بدين الزوج مثلا فله الحق، أما هكذا مجرد أمور مزاجية وأهواء شخصية هذا ليس له الحق في ذلك، ويجب عليه أن يكف عن أذيتك وعن أذية زوجك، ويعني يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل حتى لا يلقى الله وعلى ظهره مظالم للآخرين سيسأله الله عز وجل عنها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات بجلوس واحد، أجلس في الركعة الأخيرة فقط؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا هو المشروع، هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الوتر ثلاث ركعات سردا، يجلس في آخر الركعة الثالثة ويسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول متى يبدأ وقت أذكار المساء ومتى ينتهي؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم، المسألة فيها ثلاثة أقوال، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من بعد صلاة العصر وينتهي بغروب الشمس، لكن لو أن شخصا نسي أو يعني أخطأ مثلا يجوز له أن يأتي بها بعد صلاة المغرب للخلاف في هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة. نعم معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شايخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
أمسيكم بالخير.
السيق لها
سؤال طويل تعبارك، اليوم صلي الظهر والإمام أخطأ ما يلسل الشهادة الوسطي، جاء بركة الاثنين ثانين وقام واستقام وقال لي سبحان الله سبحان الله وما يلس، وكمل على يعني الصلاة وصلينا ويبتسموا، وهل يجوز الصلاة بدون التحية الوسطية؟
إن شاء الله.
كان أقول إذا استقمت هاي مزيد
ما يرجع إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول اليوم في صلاة الظهر الإمام لم يجلس للتشهد الأوسط، قام إلى الركعة الثالثة فيقول سبحنا له لكن لم يرجع بعد أن اعتذر قائما، فيقول أكمل الصلاة وسجد للسهو.
الحمد لله ما فعله الإمام صحيح، ذلك أنه نسي التشهد الأول وتلبس في الركعة الثالثة، وركعة والتلبس بالركعة الثالثة أصبح الآن في ركن، والمصلي لا يرجع من الركن إلى الواجب على قول والسنة على قول الجمهور، ولذلك ما فعله الإمام صحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول في حال أخطأ علي شخص أمام الناس بكلام أو فعل، فيقول كيف أتحكم بأعصابي، ماذا أقول وكيف أرد عليه، ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا أخطأ عليه آخر فإنه يجب عليه أن يضبط تصرفاته وأقواله وأن يتحكم بنفسه، لأن الشيطان يحضر في مثل هذه الحالة، وأن يدعوه إلى أن يكف عن السباب والشتام وعن الخطأ عليه، والشيء الآخر أن يفارق المكان الذي حصل في هذا الإشكال. والمسألة الأخرى إذا كان الأمر يعني فيه جرأة مثلا واستمراء واعتداء صارخ، وربما يجعل الشخص هذا يتعود على إيذاء هذا الشخص، فترفع الأمر إلى الجهات المعنية وحتى يؤدبونه، فمثلا تذهب إلى المخفر، لك الحق الكامل إذا رأيت وقدرت بأن هذا الشخص يفسر صبرك وعدم يعني انجرارك وراء سبابه وشتامه ضعف، وربما يتسلط عليك أو أنه يستفزك في موقف لا تستطيع التحكم. الحمد لله نحن في دولة فيها نظام وقانون وشرطة ومحاكم، فتلجأ إليهم وتقول والله هذا اللي حصل كذا وكذا، ولك الحق الكامل في هذا، أو أنك تعفو والله عز وجل يتولى نصرك بحول الله.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. يقول الخوف من دخول الليل والظلام، ما علاجه بالقرآن والسنة من الأدعية والأذكار؟
الحمد لله، بالنسبة للخوف من الظلام أو الخوف من كذا، ينبغي للإنسان أن ينزع من نفسه مثل هذا الشعور، وأن يتوكل على الله ربه، وأن يعلم بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإنسان قد يكون ورث هذا الخوف من الصغر ونشأ معه، ولذلك يستطيع أن يعالج نفسه بتقوية الإيمان، وخاصة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وممكن أيضا أن يزور بعض العيادات النفسية التي فيها أطباء لديهم من المهارة والذكاء، وأيضا لديهم شيء من حظ من العلم الشرعي، يوجهونه التوجيه السليم. وأما الأدعية فكثيرة، يعني منها ربي لا تذرني فردا مثلا، يتأول هذا ربي لا تذرني فردا، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي مثلا، وشيء من هذا القبيل. طبعا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم مهم، استعيذ العبد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة المعوذتين أيضا مهم جدا، آية الكرسي مثلا في الليل، هذه كلها يعني يكون للإنسان حافظ من الله عز وجل ولا يقربه شيطان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما علاج الشعور بخروج قطرة من البول بعد الوضوء؟
الحمد لله، يختلف هذا باختلاف حال المكلف، فإذا كان مريضا بسلس البول فإنه لا يضره ذلك، وإنما يستنجي بعد انتهائه من قضاء الحاجة، ثم يضع شيئا يحمي ويقي من نزول القطرات على بدنه أو ثوبه أو بقعة صلاته مثلا أو على الأرض عموما، ولا يلتفت إلى مثل هذا. وأنا أنصحه بعدم التفكير في مثل هذا الأمر، لأنه ثبت أن هناك علاقة بين الدماغ وبين العضلات، فتسترخي عندما يوغل الإنسان ويبالغ في قضية التفكير في مثل هذه الأشياء. وأيضا عليه أن يرش الماء البارد على المحل قبل أن يقوم، هذا كله بإذن الله يساعده. هذا بالنسبة لمن كان مبتلا بمثل هذا الأمر. وأما إذا كان لا، هو غير مبتلى لكنه حصل منه مرة أو مرتين مثلا، فإنه ينتقض بهذا الوضوء ويجب عليه أن يغسل المحل ويتوضأ.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ، هل التأمين في خطبة الجمعة يكون بصوت مرتفع أو يكون في السر؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا الإمام دعا فإنه يؤمن بما يسمع نفسه، وليس حاجة إلى أن يعني يؤمن بضجيج، وإنما بما يسمع نفسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي أسهم، فيقول أنتظر دائما في كل سنة الأرباح من هذه الأسهم، لكن ليس فيها أي ربح إلا مبلغ بسيط جدا، هل فيها زكاة؟
الحمد لله، يظهر والله أعلم بأن أسهمك هذا استثمارية، أنت تريد الأرباح فقط، فلذلك الأرباح إذا استلمتها ثم صرفتها لا زكاة عليك فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول نشتري من بعض المتاجر أغراض المنزل فيعطونا نقاط بها نحصل على مشتريات، هل هذا جائز؟
الحمد لله، إذا كان المحل هو الذي يقوم بإعطائك هذه البطاقة لتسجيل نقاط ثم هدايا تصرف لك في نهاية السنة مثلا أو على حسب ما هو متفق عليه، وأنت لا تشتري تقصدا لأجل النقاط وإنما تشتري الشراء الطبيعي، لا شيء في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه و نصيحة، وهل من ذكر أو دعاء يقوله حتى يقول يعني تكشف عن هذه المصيبة؟ يقول أنا في مشكلة مالية صعبة، لا يوجد حل إلا نبيع السيارة، سيارتي صاحب المال يقول بأنه سيبلغ الشرطة إذا لم أسدد له، هل هناك دعاء أو ذكر يعين على هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا أذكر صاحب الحق بأنه ينظر أخاه، فالله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك صاحب المال هذا أنا أوصيه بأن يعني ينظر هذا الأخ ويصبر عليه ويعطيه فرصة أخرى، وهذا من يعني حق المسلم على أخيه المسلم. أما أنت يا أخي الفاضل فأكثر من الدعاء، ويعني أنا حقيقة أنبه إلى قضية، أن بعض الناس الآن لما يقع في مصيبة أو في يعني ضائقة يتحير بماذا يدعو. سبحان الله العظيم، هذا أمر غريب جدا، يعني أتعجز أن تقول اللهم فرج عني؟ ها تعجز يعني هذا يصعب عليك؟ اللهم فرج عني، اللهم سهل ويسر أمري، اللهم يا رب ادفع البلاء والشر عني. لأن بعض الناس قد لا يحفظ بعض الأحاديث ثم ينعقد لسانه ولا يكاد يبين في مسألة الدعاء. لا يا أخي، ادعو يعني طبيعتك وسجيتك من دون تكلف، يمكن تكون أقرب إلى الله عز وجل وأسرع إجابة من الله عز وجل من هذا الذي يتكلف ويتشدق ويحرص على السجع في الدعاء. فما في داعي يا أخي الفاضل أنك تشغل نفسك وتشغل الآخرين تقول كيف أدعو. الراعي في الصحراء والفلاح في المزرعة والعامي يعرف كيف يدعو. يا رب فرج كربتي، يا رب اقضي الدين عني مثلا، هذا أمر بسيط. أما الأدعية فكثير، عليك بدعاء من أذكار الصباح والمساء، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. الحديث أن الرجل لما قاله أذهب الله همه وقضى عنه دينه، وهكذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يقول عند اجتماع أكثر من سبب لاستجابة الدعاء، كان يكون الشخص مثلا مسافر وأيضا مع نزول المطر، فمثلا يصلي ركعتين ويدعو في السجود، فيكون قد اجتمع له أكثر من سبب للإجابة. هل فضل الشيخ هذا يكون أقرب للإجابة من غيره؟
الحمد لله، لا شك أحيانا تجتمع أسباب سبحان الله العظيم زمانية ومكانية وحالية، فيكون حقيقة المسلم ينبغي أن لا يغيب عنه هذا الأمر، وأن يستثمرها استثمار صحيح في الدعاء. يعني كأن يكون مسافرا مثلا، أو يكون مسافر في مكة، أو يكون مسافر عند الكعبة مثلا وهو في مكة عند الكعبة، قصدي عند الكعبة، أو يكون مسافر عند الكعبة في يوم الجمعة مثلا بعد العصر يكون هناك، زيادة على الحال وهو إظهار الخشوع والتذلل لله عز وجل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل الصلاة في حال عدم القدرة على القيام أن يجلس على الأرض أفضل من الجلوس على الكرسي؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة على الأرض للعاجز عن القيام أفضل من الصلاة على الكرسي، وذلك لأن الكرسي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجلس عليه لما سقط من دابته، وإنما كان يصلي على الأرض متربعا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم اقتناء ولبس الأحجار الكريمة بالنسبة للرجال؟
الحمد لله، بالنسبة للأحجار الكريمة يجوز للرجل أن يلبسها على شكل خاتم، أما إذا كان على شكل سوار أو شيء غير هذا فهذا لا يجوز، والمحرم على الرجل لبس الذهب. أما الفضة والأحجار الكريمة وبقية الأشياء التي هي غير الذهب فالأصل الجواز، يعني بهذين الشرط، أن لا تكون من الذهب، وأيضا أن لا تكون اللبس، أي لا يكون اللبس من خصائص النساء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول المسافر هل يحافظ على الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟ كذلك يقول أذكار الصباح والمساء، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر حافظ على هذه الأذكار؟
الحمد لله، الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الذكر والدعاء، ولذلك الأذكار هذه أذكار الصباح والمساء ليست مقيدة بحال الإقامة، وإنما هي عامة في السفر وفي الحضر، لذلك الإنسان ينبغي له أن يحتبل، خاصة السفر حينما يكون لدى الإنسان مجال وفرصة ووقت يستثمره في طاعة الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سورة البقرة تطرد الشيطان من المنزل كما ورد، فيقول هل يكون بقراءة السورة كاملة أم أكتفي ببعض الآيات كآية الكرسي وآخر سورة البقرة؟
الحمد لله، بالنسبة لفضائل الآيات والسور هذه على حسب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا سورة البقرة جاءت أحاديث خاصة بقراءتها في البيت، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، فتقرأ كاملة في البيت. كذلك عندنا مسألة القواقل الثلاث الأخيرة تقرأ في أذكار الصباح في أذكار المساء كما تقرأ بعد الصلاة الخمس وصلاة الجمعة مثلا. فلذلك كل شيء يعطى على ما ورد. آية الكرسي من قرأ في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما كفارة من أخطأ في حق شخص فيقول هل يجب عليه أن يذهب إلى هذا الشخص ويعتذر إليه في وجهه؟
الحمد لله هذا يختلف باختلاف يعني طبيعة المشكلة. فإذا كان فعلا علم ذاك الشخص بأن هذا ارتكب خطأ في حقه ظلمه أخذ حقه فيعني صحة التوبة لا تتم إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ترجع الحق إلى أصحابه، ما تصح توبتك إلا بهذا، ترد له المال أو مثلا تكذب نفسك إذا اتهمته في عرضه مثلا هو قد علم بذلك. أما إذا كان هي مجرد غيبة مثلا لا يكفي، ما يحتاج أنك تذهب إليه، وإنما تكتفي بالاستغفار له وبذكره بالخير في المكان الذي اغتبته فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم أن أؤخر العقيقة لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وهل ينقص أجر العقيقة في حال تأخيرها؟
الحمد لله، لا شك بأن العقيقة من السنة أن تذبح يوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، وهذا أكد الأوقات. وما بقي وما فإذا ذهبت هذه الأوقات بقيت السنة إلى البلوغ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.